باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقال فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب يبين فيها الشرك وأنواعه وما يخل بالتوحيد وما ينقصه، وسواء كان ذلك الشرك أصغر أو أكبر يجعله نوعا من الشرك. فهكذا جاء هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا على المشهور أنه من الشرك الأصغر، يعني التعليق كالخيط والحلقة ونحوهما لا يوصل إلى الشرك الأكبر الذي يخلد في النار، والذي هو تنديد، ولكن جعلوه من الشرك لأن فيه ميل إلى ذلك السبب وتعلق قلب بذلك السبب، فكان فيه ما ينقص التوحيد. اللبس يطلق على كل شيء بحسبه، فلبس الحلقة يعني جعلها في الذراع أو في العضد، كما يقال لبس أو لبست السوار أو الأسورة، ولبس الخاتم يعني جعله في إصبع. فلبس الحلقة يعني جعلها إما في الذراع وإما في العضد وإما في الساق وإما في الرقبة، كلبس الكلائد يصدق عليه أنه قد لبس، يقال لبس فلانا هذا اللباس الذي هو يعم البدن كالثوب، ولبس العمامة، وكذلك لبس الساعة، لبس الخاتم. لبس كل شيء بحسبه، يعني لبسه للاستعمال. وأطلق على الخيط أيضا أنه ملبوس، إذا عقد الإنسان خيطا في عضده صدق عليه أنه لبس هذا الخيط. وكذلك نحوهما، يعني كل شيء يستعمل في مثل هذا كما سيأتي في الأبواب في الآثار، فإنه ذكر التعاليق والتمائم والوداع وما أشبهها. فمن لبس الودعة أو لبس التميمة يجعلها في رقبته أو يجعلها على صدره ويسمى لابسا لها. الحلقة اسم لكل حديدة متلاقية الطرفين سواء كانت واسعة أو ضيقة، وذلك لأنها مشتقة من التحلق، ومنه حلقة العلم، إذا تحلقوا ليتعلموا قيل جلسوا في حلقة، ومنه أيضا حلقة المناجاة يقال جلسوا حلقة يتناجون، وذلك لأنهم شبه الحلقة يعني قد استداروا حتى تلاقوا. فكل شيء يعمل حتى يتلاقى طرفاه يسمى حلقة. الخيط اسم لما ينسج من الصوف أو من القطن أو من الكتان أو الوبر، ينسج حتى يربط به فم القربة وفم السقاء وفم الخريطة ونحوها، يقال هذا وكاء خيط من شعر أو نحوه. ذكر في هذا الباب هذه الآية في سورة الزمر من قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. السؤال هنا للمشركين، إذا سألتهم من الذي خلق هذه المخلوقات السماوات والأرض، يعترفون بأنها خلق الله، وهم مع ذلك يجعلون مع الله آلهة أخرى، فيقرون بأن الخالق هو الله وحده ومع ذلك يتعلقون بغيره يعبدون غيره. وقد يقال إنهم يجعلون ذلك الغير وسيلة إليه وواسطة، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيتقربون بهم. فقال الله لهم: إذا كنتم تقرون بأن خالق هذه المخلوقات هو الله فلماذا جعلتم معه هذه الآلهة الأخرى؟ أخبرون عن هذه الآلهة، ما أثرها وما نفعها؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا تقدر، وذلك لأنها مخلوقة ولا تتصرف في المخلوقات سواء كانت أحيا حيا أو جمادا، والغالب أن آلهتهم إما جماد كالأحجار المنحوتة والخشب المنحوتة على صور والشجر ونحوه، وإما شجر، وإما أموات قد يتعلق بهم. فالجميع لا يقدرون على شيء، لا يخلقون أي شيء. قال الله تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، من أحقر المخلوقات لا يقدرون على أن يخلقوه وينفخوا فيه الروح ويجعلوا فيه هذه الأجنحة وهذه الأدوات وهذه الأرجل وهذه الأمعاء ونحوها، لا يقدرون على ذلك. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا ذبابا، على أن يجعلوه كالذباب الطبيعي، لم يقدروا، بل ولا بعوضة. وإذا كان كذلك فكيف تجعلون لهم أي شيئا من حق الله، تعبدونهم وهم لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله؟ إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ يعني هذه الأموات ونحوها، هل تقدر أن تكشف الضر؟ هل ترد عين الأعور مثلا؟ هل ترد، هل تشفي مرض الصداع أو مرض اليد أو الإصبع أو الأنملة؟ لأنها جماد. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أراد الله وقدر لي رحمة، هل تقدر أن تحول بيني وبينها هذه الأصنام؟ ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم هذا السؤال فسكتوا، لأنهم يعرفون أن آلهتهم أموات أو جماد، وأنها لا تجلب خيرا ولا تكشف ضرا ولا تمسك خيرا ولا تغير مقدورا، بل هي جماد أو أموات غير أحياء. فيدخل في ذلك هذه التمائم وهذه الخيوط وهذه الحلقات، يدخل في ذلك أنهم أن هذا الخيط أو هذه الحلقة لا تأثير لها، لا تجلب خيرا ولا تكشف شرا. أما حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، في بعض الروايات أن هذا الرجل هو عمران نفسه، وكأن ذلك قرب إسلامه، لأنه لما أسلم قد يكون بقي عليه شيء أو أمر من أمور الجاهلية، فظن أن هذه الحلقة تؤثر ولها فائدة، فعقدها على عضده حلقة من صفر عقدها، ولما أبصله أو مسها النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وسأله عن سبب لبسها، فأخبره أنه يستشفي بها من مرض الواهنة الذي هو مرض كعرق أو نحوه في اليد أو غيرها، فأخبره بأنها لا تفيده، وأمره أن يطرحها، وأمره أن ينبذها، وأخبر بأنها إنما تزيده مرضا إلى مرضه، وأنه لو مات وهو مستعمل لها لم يفلح، يعني لم يكن من أهل السعادة ونحوها. يقول رأى رجلا يعني عبر بذلك عن نفسه في يده يظهر، قالوا في بعض الروايات أنها في الأرض في إحدى اليدين، وأنه قد أخفاها باللباس ولكن ظهرت أو رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها وكانت من الصفر أنكرها. الصفر هو الذي تصنع منه الأواني ونحوها، سواء كانت يعني من صفر خالص أو مخلوط بنحاس أو غيره، حلقة من هذا الصفر المعدن المعروف. قال: ما هذا؟ لماذا لم يقل ما هذه؟ لأن الحلقة مؤنث، هو يعرف أنها حلقة ويعرف أنها من صفر، ولهذا لم يقل عمران إنها حلقة ولا إنها من صفر، بل قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي ما هذا العمل الذي عملته، وما هذا الفعل الذي عملته؟ فلذلك قال: من الواهنة، أي أستشفي به من الواهنة، أجعله دواء أو أجعله شفاء من الواهنة. ذكروا أن الواهنة عرق يأخذ من الكتف ثم يمتد في اليد كلها، ويحصل منه ضعف وهزال ووهن، فلذلك تسمى الواهنة، يعني أنها توهن البدن وتوهن اليد، سواء كانت في اليد أو في الرجل. ولا شك أنها من الأمراض التي يسلطها الله تعالى، ولا شك أيضا أن لها علاج ولها دواء، لقوله عليه السلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن ليست هذه الحلقة علاجا لها، لأن الحلقة إنما تلبس على الأرض أو نحوه. يمكن أنه يقول: إننا إذا لبسناها فهذه الحلقة تؤثر في إمساك العرق وفي حبسه عن أن يتألم أو أن يسري في البدن، ولكن يظهر أنه يعتقد فيها سرا أنها تشفيه بسرها، إلا أنها دواء. لو جاء في هذه الأزمنة يمكن أن تعالج هذه، أن يعالج هذا العرق بشقه مثلا، أو بأخذ الدم الذي يكون فيه دما متحجرا أو نحو ذلك، ولا يحتاج إلى هذه الحلقة. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال له: من الواهنة، قال: انزعها، وفي رواية: انبذها، أي اطرحها، أخرجها واطرحها. النبذ هو الطرح للشيء البعيد، كما في قوله تعالى: نبذ فريق، يعني من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني طرحوه. ويقول الشاعر: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. انبذها يعني اطرحها وأبعدها. والرواية الأخرى انزعها. والنزع هو الإخراج بقوة، يعني إذا لبس الإنسان خاتما ونزعه بقوة قيل نزع خاتمه. وأما إذا كان برفق فإنه يقال خلع أو أخرج. فلذلك عبر بهاتين الكلمتين، انبذها أو انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيد العرق إلا زيادة، ولا تزيد البدن إلا مرضا إلى مرضك، لا تزيدك إلا مرضا إلى مرضك. هكذا جاء لا تزيدك إلا وهنا. كيف تزيده وهنا؟ لأن قلبه تعلق بها، ولما تعلق بها عاقبه الله بنقيض قصده فجعلها وهنا عليه وجعلها مرضا إلى مرضه. فلذلك لا فائدة فيها، تزيدك وهنا إلى وهنك، فانبذها وأبعدها. هكذا لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب، أي لم تكن من المفلحين، أي من حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي فلا تكون منهم ولا تكون من المؤمنين الذين قال الله قد أفلح المؤمنون، يعني حقا. لو مت وهي عليك مستحلا لها مستعملا لها فاتك الفلاح أبدا. فدلالة هذا الحديث ظاهرة على أن تعليق هذه الحلقات ونحوها أنه شرك، وذلك لأنها لو لم تكن شركا ما نفع عنه الفلاح ولا أمره بأن ينزعها ولا أرشده إلى كيفية استعمالها أو متى ماذا يفعل بدلها. فدل على أنه تعلق قلبه بها، ومن تعلق شيئا وكل إليه تعلق قلبه بها واعتقد أنها تؤثر واعتقد أن فيها سر وأنها تشفيه بسرها وبصفتها ونحو ذلك. ذكر بعد ذلك حديث عقبة قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التعلق أعم من التعليق، لأن التعليق هو ربط الشيء في العنق أو نحوه أو في الأذن أو في الذراع، يقال علقت في يدي كذا، علقت في رقبتي قلادة أو نحو ذلك. فالتعليق هو ربط الشيء وتعليقه، ومنه تعليق المتاع، يقال علق متاعه على رحله يعني ربطه عليه، أو علق ثوبه على مشلج أو على وتد يعني ربطه فيه. وأما التعلق فهو تعلق القلب، يقال هذا متعلق قلبه بفلان أو بفلانة، أي
قلبه متوجه إلى هذا الشيء ومتعلق به بحيث أنه يعتقد فيه ويحبه وأنه يميل إليه ميلا كبيرا. هذا معنى التعلق، من تعلق شيئا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعاء عليه لا أتم الله له، يعني تعليقه لهذه التميمة وهي خرزات أو حديد أو خرق أو نحوها، يجعلونها في خرقة ثم يربطون بها خيطا ثم يعلقونها في رقابهم أو رقاب آبائهم أو غير ذلك، وتتعلق بها قلوبهم. فهذا يقول لا أتم الله له، يسمونها تمائم، يعلقونها على الأطفال ونحوهم لأنهم يقولون إنها بها تمام الفائدة وتمام الشفاء وتمام العافية، يتفاءلون بأن فيها التمام. فلذلك أخبر بأن الله تعالى لا يتم له قصده فلا أتم الله له. أكثر ما كانوا يعلقونها على الأطفال كما في قول امرئ القيس في معلقته، يقول فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. عن ذي تمائم يعني عن طفل عليه تمائم محول، القتم الحول. فكانوا يعلقون ويربطون على الأطفال هذه التمائم لتشفيهم ولتدفع عنهم، ويعلقونها أيضا على الرواحل في رقبة البعير أو الحمار أو الثور أو الشاة، وقد يعلقونها أيضا على أبوابهم وفي سقف البيت، يدعي أنها تدفع، أنه إذا علقها دفعت اللصوص ودفعت الحيات ودفعت السباع، دفعت ذلك وحمتهم وحفظتهم. وقد رأيت أيضا بعضهم يعلقها في سيارته، يعني شبه الفروز ونحوها، ويدعي أنها تحفظ سيارته من العين أو من الحوادث وما أشبه ذلك. وأكثر ما يعلقونها في رقابهم أو في رقاب أهليهم. وقد يكون أيضا فيها شيء من الخطوط والرسوم والطلاسم وما أشبهها، وتوجد هذه التمائم في كثير من الدول المجاورة. فأتذكر أن رأينا رجلا مسنا قد علق في رقبته تميمة، وحاولنا إقناعه وأخبرناه إلى أن اقتنع، وأخذنا تلك التميمة، وإذا هي ورقة أطول من الذراع وكذلك عرضها، وإذا فيها خطوط طولا وعرضا، وإذا فيها رسم حية ورسم عقرب، وفيها أيضا حروف مقطعة وحروف منكسة. وادعى أنه اشترها بثمن كثير وأنها تباع، يعملها بعض أهل الشام ويبيعونها وادعى أنه إذا لبسها فإنه يهدأ ويسكن. ولما أقنعناه وخلعها ذهب منا، ولكن لما أصبح الصباح جاء إلينا وهو يزبد ويقول: منذ خلعتها عاد إلي هذا المرض، كأنه يخيل إليه أن به مس أو شيطانا نحوه. أقنعناه بأن هذا من الشيطان، وأنه لما نزعتها تلبس بك وأثر عليك. قرأ عليه بعض الإخوة إلى أن هدأ، وأرشدوه إلى أن يكثر من الأوراد والأدعية وقراءة ما تيسر. وكان أميا لا يحفظ إلا يمكن سورتي الإخلاص ونحوها. الحاصل أن هذه التمائم موجودة وتباع بكثرة في بعض البلاد، يتعلق عليها هؤلاء الجهلة ونحوهم، يذكرون بهذا الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه لا أتم الله له مقاصده، ولا أتم له حاجاته، ولا أتم له شفاءه الذي يريد، ولا حفظه ونحو ذلك. ثم قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة شيء يستخرج من البحار يشبه الصدف أبيض، كانوا يعلقونه يخرقون فيه خروقا ثم يجمعون عشرا أو نحوها ويعلقونها في الرقاب، ويستوحون أنها تدفع أو تنفع، وهي لا تأثير لها. توجد بكثرة على حافات البحر كبيرة وصغيرة هذه الودع. أخبر بأنها إذا تعلقها فإنه يستحق أن يدعى عليه: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة ولا جعله في راحة. الدعة هي السكون والراحة، دعا عليه أن الله يجعله في قلق ويجعله في اضطراب، حيث أنه تعاطى ما يخل بعقيدته وبتوحيده. وذلك دليل على أن تعليق الوداع ونحوه وتعلق القلب به أنه من الشرك، وإن كان من الأصغر فإنه أكبر من الكبائر، سواء إذا تعلق قلبه بها، إذا علقها عليه أو على أحد أولاده أو نسائه أو على بعيره أو شاته أو نحو ذلك، أو علقها في سقف بيته يدعي أنها تحفظه، الحكم سواء. في الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. حديث آخر وقصة أخرى، ولكنه صريح أنه شرك، أن من تعلق التميمة وعلق قلبه بها فقد جعلها مفيدة وقد جعلها مؤثرة، تؤثر فيه وتدفع عنه. فنسب إلى هذه التميمة التي هي مخلوقة، أو هذه الودعة، نسب إليها تصرفا ونسب إليها فعلا، وادعى أنها تشفي الغلي العليل، وتزيل الأمراض، وتحفظ وتحمي من الأمراض أو من الجن أو من السحر أو نحو ذلك. يعتبر تعلق بغير الله فيكون ذلك شركا. كذلك أيضا أثر ابن أبي حاتم يقول رواه ذكره ابن كثير أن ابن أبي حاتم روى عن حذيفة أنه دخل على رجل فرأى في يده خيط وذكر أنه من الحمى فقطعه وقال أو قرأ قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد ذكرنا أن الخيط ما ينسج من الصوف أو من الشعر ونحوه يربط به بعض الأشياء التي تحتاج إلى رباط. هذا الخيط قد أخفاه جعله في عضده أو قرب إبطه ولكن وهو مريض وادعى أنه يشفي من الحمى. الحمى هي مرض شديد يكون من آثاره حرارة ومن آثاره رعدة وآلام في داخل البدن وفي خارجه. قد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فأخبر بشفاء منها أبردوها بالماء فدل ذلك على أن هناك علاج لها. فأما هذا الخيط فليس بعلاج يتعلق به القلب فيكون من الشرك وإن كان من الأصغر. هذه الآية في الشرك الأكبر لأن الله تعالى أخبر عن المشركين بأنهم يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله أنه الذي خلقهم ثم يشركون بأن يجعلوا معه شركاء في الطاعة وشركاء في العبادة وشركاء في التعظيم. فالشرك الذي في الآية هو الشرك الأكبر ولكن استدل بها حذيفة على الشرك الأصغر لأن الاسم يعمه يقال هذا شرك ولو كان من الأصغر. فبادر وقطعه ولم يستأذن صاحبه وفيه دليل على غيرة الصحابة وعدم تساهلهم في الأمور الشركية. ويكون هذا من التغيير باليد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فقطعه مبادرة إلى تغيير المنكر. والذي لبسه اقتنع لما قرأ هذه الآية اقتنع بأنه أخطأ وأنه وقع في هذا الشرك. وبكل حال فإن التعاليق كثيرة يتجنب المسلم الشيء الذي يخل بعقيدته ويقدح في توحيده. نقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى. وقال جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر.
قسم العلماء صفات الله إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي من جملة الذات، لله تعالى ذات حقيقية يعترف كل المسلمين بأن لله ذات، ولا شك أنها لا تشبه الذوات، ولكن هناك للذات صفات ملازمة لها. فالصفات الملازمة للذات تسمى صفات ذاتية، وأما الصفات التي ليست ملازمة فإنها صفات فعلية. فمثلا أثبت الله تعالى لنفسه الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه من الصفات الذاتية، ولكن ليس كصفات المخلوقين، له وجه كما يليق به. جاء ذكره في جملة أدلة كثيرة مثل هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك قوله كل شيء هالك إلا وجهه. يفسرها بعضهم بقوله إلا ذاته، فيقول إن المراد بقاؤه لا بقاء الوجه فقط. فنقول إذا أثبت الله تعالى أنه الباقي وأن وجهه يبقى فلا ينافي أن ذاته يبقى، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وإذا قال كذلك فإن الآيات كثيرة في إثبات صفة الوجه، كقوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، وكقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم. يعني لما المؤمنين يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، وكقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والآيات كثيرة تدل على إثبات صفة الوجه، وكذلك الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أثبت لله وجها وأثبت له سبحات، يعني ضياء ونور. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وغير ذلك من الأدلة. وإذا أثبت الله تعالى لنفسه هذه الصفة فإننا نثبتها، وإننا ننزه صفاته هذه وغيرها عن مشابهة المخلوقين. من الصفات الذاتية صفة اليد، أثبت الله تعالى لنفسه صفة اليد وليست كيد المخلوق، بل تناسبه يد تليق به. جاء ذكر اليد بلفظ المفرد: تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى: بيدك الخير له مبسوطتان، وكذلك قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بالمثنى. وجاء بلفظ الجمع في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فلما ذكرت بهذه العبارات حرص العلماء على الجمع بينها، فقالوا: إن لفظ الإفراد يراد به الجنس في قوله: بيدك الخير، أي جنس اليد. وكذلك يراد بها جنس اليد، أن لله تعالى جنس اليد. وكذلك الذي بلفظ الجمع، بلفظ الجمع جاء في قوله تعالى: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. لما جمع الضمير جمع الأيدي، فإن قوله أيدينا جمع، نا الضمير جمع، فناسب أن يكون الضمير ضمير جمع وأن تكون الأيدي مجموعة. كل شيء يضاف إلى الجمع فإنه يجمع، والجمع في هذه الآية للتعظيم، مثل قوله: إنا أعطيناك، نحن قسمنا، الجمع للتعظيم. وأما التثنية في قوله: بل يداه مبسوطتان، فإن التثنية صريحة، صريحة في أن اليد مثناة لله تعالى كما يليق به، فيثبتها أهل السنة كذلك، ويقولون: إن الله تعالى أثبتها، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أن المعطلة يقولون في هذا: لما خلقت بنعمتي، أو لما خلقت بقدرتي، ولو كان كذلك لاحتج إبليس وقال: أنا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي. فلما أن الله أخبر بأنه خلقه بيديه دل ذلك على إرادة التثنية. وجاء في القرآن أيضا ما يدل على أسمائها في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فذكر لفظ اليمين وذكر لفظ القبضة، وهذا دليل على إرادة اليمين الحقيقية وكذلك القبضة الحقيقية، دليل على إثبات هذه الصفة. فلا يسوغ تأويل من قال أن اليد هي القدرة، وإن كانوا قد يذكرون بعض الكلمات التي تدل على ذلك، قد حاولوا جمع الكلمات التي في لفظ اليد ولها معنى، حتى أن الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أن اليد لها عدة معاني أوصلها إلى 30 معنى، ولكن اليد في هذه الآيات لا ينطبق عليها ذلك المعنى. الله تعالى أثبت ذلك بقوله: بل يداه مبسوطتان، أي مبسوطتان بالعطاء، ينفق كيف يشاء. فعرفنا أن الوجه واليد من الصفات الذاتية، وكذلك أثبت الله لنفسه صفة العين في قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا إثبات صفة العين. وجاء لفظ العين أيضا بلفظ الجامع في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي أمام أعيننا. أخبر الله بأنه أمام أعين، يعني أمام أعيننا ننظر إليك، وليس المراد أنه في داخل الأعين، وإنما المراد أنه أمام الأعين بأعيننا. أنت تقول فلان بعيني، يعني أنظر إليه بعيني، يعني أمام عيني. كذلك قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أثبت لنفسه أعين. ولكن جاءت في هذه الآية أو الآيتين مجموعة أعيننا لمناسبة ضمير الجمع الذي هو نا، ولهذا ما قال بأعيني بل قال بأعيننا. فإثبات الأعين أو العين لله تعالى اعتمادا على هذه الآيات طريقة أهل السنة، يؤولها النفاة والمعطلة أن يقولوا بأعيننا أي بمرأة منا. نقول: إذن أثبتتم أن الله تعالى يرى. أو يقولون حيث عنايتنا، فإنك بأعيننا أي حيث نعتني بك ونكلأك ونحفظك. وهذا تأويل يخرجها عن ألفاظها. فالصفة العين والأعين من الصفات الذاتية، وذلك لأنها ثابتة ولا تفارق الموصوف. من الصفات الذاتية أيضا إثبات السمع، أي أن الله تعالى سميع وأنه يسمع. جاءت الأدلة كثيرة، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أي تجادلكما إن الله سميع بصير. فاشتملت الآية على الفعل الماضي قد سمع وعلى المضارع والله يسمع وعلى الاسم وهو قوله إن الله سميع فدل ذلك على إثبات هذه الصفة. يثبت أهل السنة لله تعالى أنه يسمع ولكن يقولون يسمع كيف يشاء وسمعه أقوى من سمع المخلوقين وذلك لأن المخلوق سمعه محدود إنما يسمع ما قرب منه. الله تعالى يسمع القريب والبعيد ولا يخفى عليه شيء من أمر العبيد. فأهل السنة يثبتون لله تعالى صفة السمع لأنه أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه وبخلقه وأثبتها له أنبياؤه وهم أعلم بمن أرسلهم. وسمع الله تعالى حقيقية والأصل في السمع أنه إدراك الأصوات فالله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل وإذا كان يسمع كل شيء فإنه لا يخفى عليه شيء من أمور عباده. لو دعاه الخلق كلهم في لحظة واحدة لسمع كل كلامهم ولم يختلط عليه كلام هذا بهذا فيسمع الأصوات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. سمع الله كلام هذه المجادلة التي تجادله في زوجها وهي امرأة أوس بن الصامت فقال تعالى قد سمع الله. وتقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تجادل عن زوجها وإني في حائض في طرف البيت ويخفى علي شيء أو بعض من كلامها فأنزل الله قد سمع الله فدل على أنه سمع ما قالت وسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الآية بعدها قوله لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود. سمع الله قولهم المعنى قد سمع قولهم وسوف يجازيهم وسوف يعاقبهم على هذه المقالة المقالة التي بها تنقص تنقص لله تعالى أنه فقير بزعمهم وأنهم أغنياء. وذلك لأنهم لما سمعوا قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا خيل إليهم وقالوا الله يستقرض من عباده لا يستقرض إلا الفقير. فيقال لهم إن الله تعالى يمتحن عباده ويطلب منهم أن يتصدقوا وليس ذلك لحاجته وإنما ذلك لاختبارهم في أمرهم بهذه الصدقات. وإذا أقرضوه وتصدقوا فإنه يضاعف ذلك لهم أضعافا كثيرة. فالحاصل أخبر بأنه سمع قولهم. كذلك قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع شرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآية توبيخ أيضا لبعض الكفار، هل يحسبون أن لا نسمع شرهم ونجواهم؟ السر الكلام الخفي، والنجوى الكلام بين اثنين، السر الذي يسره الإنسان في نفسه ويتكلم به في نفسه الله يسمعه، الذي يظن أنه لا يسمعه ظن فاسد. وكذلك النجوى التي هي المناجات بين اثنين يسمع الله تعالى ذلك. يقول الله تعالى يقول إنه يسمع ما يسرون وما يعلنون، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني إذا جهرت أو لم تجهر يسمع ذلك، يعلم السر وأخفى. ففي هذه الآيات إثبات صفة السمع لله تعالى. الآية بعدها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، الخطاب لموسى وهارون لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المعية ها هنا معية النصر ومعية التوفيق ومعية الحفظ، يعني إن معكما أحفظكما وأكلأكما وأنصركما وأقويكما وأؤيدكما فلا تخافا، وإنني أسمع ما يقولون وما تقولون وأراكم جميعا. وأنا يقول الله تعالى أنا الذي أرسلتكما فلا تخافا ولا تحزنا وثقا بأن النصر قريب. أثبت الله تعالى لنفسه السمع وأثبت للرؤية، أسمع يعني ما يقوله لكما فرعون وأرى ما يهم به وما يعمل به فلا تخافا، لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا يعني أن يظلمنا وأن يقتلنا، فأخبر طمأن موسى وهارون بأن الرب تعالى معهما وأنه يسمع ويرى. السمع إدراك الأصوات، والرأي والرؤية إدراك المرئيات، يعني إدراك الأشخاص التي تتمثل أمام الرأي، فالله تعالى أثبت بأنه يرى. وكذلك الآية بعدها ألم يعلم بأن الله يرى، وذلك هذه الآية نزلت في بعض المشركين كأبي جهل في قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى قوله ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أن الله يراه وأنه سينتقم منه. ولهذا قال فليدعو ناديه سندعو الزبانية. في الآية إثبات أن الله يرى رؤية حقيقية. الآية بعدها الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أثبت بأن الله يراك، يراك حين تقوم يعني يراك في كل حالاتك، حين تقوم وحين تقعد وحين تضطجع وحين تقف وحين تمشي يراك في كل الحالات، وتقلبك ويرى تقلبك في الساجدين أي بين الذين يسجدون إنه هو السميع، إنه هو السميع الذي نثبت أثبت لنفسه السمع، والعليم الذي هو عالم بكل شيء. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله تعالى كلما عمل الإنسان عملا فإنه يراه ولا يخفى عليه أمر عباده. في هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر، يثبت ذلك أهل السنة ويقولون إن الله يرى كما يشاء ولا يمثلون. وأما المعطلة ونحوهم فإنهم يقولون ما نعلم الرؤية ولا نعلم العين إلا ما كانت مركبة من حدقة ومن أهداب ومن أجفان ومن طبقات، وهذا شأن المحدثات والمركبات. ولا نعلم الرؤية إلا إثبات أنه يدرك ما أمامه من الأشخاص ونحوها. فنقول إن الإنسان علمه قاصر. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيقتصر عليه أن يقتصر على ما يعلم ولا يتكلم في الغيب الذي لا يعلمه. فأنت أيها الجاحد والمعطل لا تعلم ما يعلمه الله، عليك أن تقتصر على ما تعلمه ولا تقدر تقديرات غيبية. إذا أثبت الله تعالى لنفسه أنه يرى فإننا نثبت ذلك. ولا تقل إني لا أعلم الرؤية أو العين إلا ما كان كذا وكذا، ولا أعلم السمع إلا ما كان بأذن وما كان بطبلات ونحو ذلك. نقول هذا هو معلومك وهذه صفة المخلوقين، ولكن الله تعالى ليس كمثله شيء وصفاته تليق به وتناسبه. بعد ذلك نقول ما الفائدة التي تستفيدها من إثبات السمع والبصر، من إثبات أن الله سميع وأنه بصير وأنه لا يرى لا يخفى عليه خافية؟ يستفيد العبد مراقبة الله، ويستفيد استحضار أنه يراه دائما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك يحجزه عن المعاصي. إذا علم بأن الله يراه تورع وقال كيف أقدم على معصية وأنا أعلم أن الله يراني وأنه لا يخفى عليه مني خافية، وكيف أقدم على كلمة سيئة وأنا أعلم أن الله سميع وأنه يسمع السر وأخفى وأنه سوف يحاسبني على هذه الكلمة أو على هذا الفعل الذي نهاني عنه، وأنه عالم بذلك وأعتقد بأنه منعم علي وهو الذي خلقني ورزقني، وإذا قابلت ذلك بالمعصية أعلم بأنه يعاقب من فعل ذلك. يحمل ذلك العبد على ألا يقدم على ذنب، بل يقول كيف أعمل الذنب وأنا بمرأة وما أسمع من الله تعالى، كيف أقدم على هذه المعصية أو ترك هذه الطاعة وأنا أعلم أن الله تعالى حرمها وأنه يراني حين أفعلها وأنه قد وعد على من فعلها بعقاب، وعد الفاعلين لهذه المعاصي أو التاركين لهذه الطاعات بعقاب من عنده، فإذا أقدمت على ذلك وهو يراني فإن هذا استخفاف برؤية الله تعالى. ذكر أن أحد المسلمين كان قد تعلق بامرأة علاقة قوية، ولكنه كان من المؤمنين بالله، ونظم فيها شعرا كثيرا يدل على تعلق قلبه ومودته لها. فقال له بعض أصدقائه وزملائه: لو خليت بها في مكان خالي ليس يراكما أحد إلا الله تعالى. فقال: لا أجعل ربي أهون الناظرين. كلمة تدل على قوة الإيمان، يعني إذا كان لو نظر إلي إنسان وهو وقد خليت بها فإني أتحاشى أن أقبلها وهي ليست زوجة أو أمسها، وفضلا أن أطأها حياء من هذا الإنسان الذي ينظر إلي أو الناس الذين ينظرون إلي. فإذا كنت أحتشم من هذا الإنسان فكيف لا أحتشم من الرب، وكيف لا أتحاشى أن أعصيه وهو ينظرني. لا أجعل ربي أهون الناظرين. فهكذا يكون العبد الذي يؤمن بأن الله تعالى يراه إذا خلا، فلا يقول أتهاون برؤية الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، أي تراقب الله تعالى، وتقول علي رقيب أي هو الله تعالى. فهذه فائدة إيمان العبد بأن الله تعالى يرى عباده، وأنه لا يستر بصره حجاب، لا يستره شيء عن شيء، وأنه يرى كل شيء، ويرى جريان الماء في عروق الشجر، ويرى جميع المخلوقات كلها. ذكر أبيات للزمخشري، وكان بعضهم يتمثل بها، هي قوله في أبيات كثيرة: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. مع أن الزمخشري معتزلي ينكر البصر لله تعالى، ولكن كأنه يثبت الرؤية، ولكن ينكر أن يكون لله تعالى عين أو بصر أو نحو ذلك. وهذا يكون حالة الذي يراقب الله عز وجل. الآيات التي بعدها فيها صفات أفعال، والصفة الفعلية يفعلها الله إذا شاء ولا تكون ملازمة له. فمن ذلك الصفة الشدة، وهو شديد المحال، لكن الشدة هي القوة كما تقدم. فقد أخبر الله تعالى بأنه القوي ذو القوة المتين، أولم يعلموا أن الله هو الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فالشدة بمعنى القوة، وهي صفة ذاتية يوصف الله تعالى بأنه القوي وأن قوة المخلوقين ضعيفة دون قوة الله. الآية بعدها: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فيها إثبات صفة المكر، وكذلك قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أثبت صفة المكر. المكر عند في حق الإنسان هو الاحتيال على الشيء وإظهار شيء وإرادة غيره، أو المحاولة، محاولة الشيء. فالآية الأولى في قصة اليهود أنهم مكروا ليقتلوا عيسى، ومكر الله والله خير الماكرين، معنى أنهم احتالوا وبذلوا جهدا وعملوا، ثم خيل إليهم عيسى وشبه لهم، ولكن مكر الله حيث رفعه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والآية الثانية في ثمود قوم صالح أنهم قالوا: لنبيتنه وأهله، يعني لنبيتنه ونقتله، فقال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، حاولوا أن يقتلوه ولكن رد الله تعالى كيدهم ومكرهم. فالمكر صفة فعلية يفعلها الله تعالى إذا شاء، ولا يقال إنها صفة دائمة ولا أنه دائما ماكر وأنه يمكر. وكذلك أيضا لا يشتق منها صفة، لا يشتق منها اسم لله، فلا يقال من أسماء الله الماكر، لأنه لا يمدح بذلك على الإطلاق. ولكن أخبر بأنهم مكروا ومكر الله، فكان ذلك من باب المقابلة والمجازاة. الآية بعدها: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكيد هو الاحتيال لفعل الشيء، فلان يكيد لك يعني يحاول أن يضرك، أثبت الله لنفسه وأكيد كيدا. وفي آية أخرى: إن كيدي متين، فأثبت لذلك، فنثبته لله كما يليق به، ولا نقول إنه ككيد المخلوق ولا كمكر المخلوق، ولا نشتق أيضا منه اسما، فلا نقول من أسماء الله الكائد، بل نثبته كما يشاء. والكيد صفة فعلية، ولكن والدليل أنها لا تلزم الموصوف، فلا يقال إن الله دائما وهو يكيد، إن الله مستمر الكيد، بل يكيد إذا شاء. الآية بعدها: إن تبدوا شيئا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الشاهد صفة العفو. العفو هو الصفح والتجاوز عن الذنوب. يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، ربي اعف عنه وعافه، فلا أنت أولى من عفى. فالعفو هو التجاوز عن الأخطاء. أثبت الله لنفسه اسم أنه عفو، إن الله كان عفوا، يعني يعفو ويتجاوز ويصفح عن عباده. فالعفو صفة من صفات الله. اللهم إنك عفو تحب العفو، أي يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، كما في قوله تعالى في حق أبي بكر: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكذلك الآية بعدها في قوله، هذه في سورة النور في حق أبي بكر، يقول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، أي يعفو عن ذلك الذي أخطأ ويصفح عنه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأثبت لنفسه أنه يغفر وأنه يرحم وأن من أسمائه أنه غفور، فدل ذلك على أن هذه الصفات صفات فعل وأنه يفعل إذا شاء. وكذلك الآية بعدها: ولله العزة ولرسوله. العزة هي القوة، أي هو العزيز وهو القوي، من أسمائه العزيز ومن صفاته العزة. وكذلك ذكر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أخبر أن لله تعالى عزة، العزة هي القوة، معنى أن قوته لا يغلبها أي مخلوق. فمن آمن بعزة الله تعالى خضع لجبروته وخضع لجلاله وعلم بأنه العزيز وآمن بأنه لا أحد يغلبه سبحانه وتعالى. نقف على آية تبارك اسم ربك، والله أعلم، وصلى الله على محمد.